بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الشروع في تقسيم جديد للبدع، وذلك باعتبار ماذا زكريا؟ باعتبار وقوعها ومواضعها. إلى كم قسم قلنا تنقسم البدع بهذا الاعتبار؟ هما بدعة حقيقية وبدعة إضافية. حميد، ما ضابط البدعة الحقيقية؟ هي التي لم يرد، ليس لها أصل في الشرع، ولم يدل عليها دليل لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع. والبدعة الإضافية بكر، ما كان لها أصل في الشرع أو الدين. أيوة، بعدين
لكن
جيء بها على وجه غير مشروع. من حيث ماذا مثلا؟
من حيث الكيفية،
الكيفية
الوقت.
الوقت أيضا
تخصيص.
ترى كل هذا تخصيص أصلا، يعني الزيادة زيادة هذه الأشياء على الصفة الشرعية هي في الحقيقة تخصيص، يعني تخصيص زائد. واضح؟ من حيث الوقت، من حيث الأداء والكيفية ونحو ذلك. طيب، هنا مسألة هي مفتتح الدرس الجديد. ما هو الفرق بناء على التعريفين أو على معرفة ضابط البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية؟ ما هو الفرق بينهما؟ بدي أحمد قولي.
الفرق بينهما أن الأول لم يرد كتاب السنة.
أيوة،
الثاني ورد كتاب
السنة. أحسنت. الفرق بين نوعي البدعة الحقيقية والإضافية بناء على ما تقدم أن البدعة الحقيقية لا دليل عليها ولا مستند لها من الشرع، أما البدعة الإضافية فهي على العكس، يعني لها أصل في الشرع وعليها دليل، لكن باعتبار ما شابها من الصفات وما دخلها من الهيئات والكيفيات كانت بهذا الاعتبار مخالفة للشرع وبدعة في الدين. يقول الشاطبي رحمة الله عليه في تقرير هذا في الاعتصام المجلد الثاني صفحة 128، طبعة الشيخ مشهور حسن سلمان في 4 مجلدات، قال: والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها، يعني على البدعة الإضافية، أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، يعني الدليل موجود من حيث الأصل والاستدلال، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات لم يقم عليها دليل. فهذا هو الفرق بين البدعتين. خالد، تقدر تمثل لنا ولا ما حضرت الدرس الماضي؟ ما حضرت. سعيد، كنت حاضر؟ طيب، مثل لنا على البدعة الإضافية. تخصيص أيوة. طيب، طبق لي هذه البدعة الآن على الضابط الذي ذكرناه. الصلاة مشروعة. أحسنت، يعني الأدلة على الصلاة مشروعة ولها أصل. جيد. نعم، خصت بوقت معين. نعم، كيفية معينة لم يرد بها الشرع. أحسنت، فكانت بهذا الاعتبار بدعة، كانت بهذا الاعتبار بدعة. أحسن. وين يأسر اليوم؟ ها؟ أيوة، طاعة والده أولى. طيب، بعد هذا نأتي على درس الليلة إن شاء الله. اقرأ أبو بكر لو سمحت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وإياه: كم حالة البدعة عن العبادة التي تقع فيها؟ لها حالتان: الأولى أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، أو في المغرب ركعة رابعة، أو في الرباعية خامسة متعمدة.
شو في الرباعية؟
أو
في الرباعية فخماني ما في ترقيق.
أو في الرباعية خامسة متعمدة، وكذلك إن نقص مثل ذلك. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه. فالإنسان في الوضوء على ثلاث مسألات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال: فمن زاد على هذا قد أساء وتعدى وظلم، ونحو ذلك.
هذا هو درس الليلة يا أخوان. لكن قبل شرح ما ذكره المصنف رحمه الله وقرره، لا بد من مقدمة. هذه المقدمة هي أن القاعدة من المتقرر والمعروف والمشهور أن القاعدة في قبول الأعمال وثبوتها واعتبارها شرعا بتوفر ماذا؟ بتوفر شرطي قبول العمل فيها، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع. هذا من منظومة الشيخ حافظ الحكمي التي هي سلم الوصول. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع. وهذان الشرطان جمع في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله جل وعلا فليعمل عملا صالحا، هذا هو شرط المتابعة. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص. ومن أيضا الآيات التي جمع فيها هذان الشرطان آية الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اشتهر عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى تفسيرها بقوله: أخلصه وأصوبه. أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص أن يكون حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب إذا كان على السنة. هذا الأثر رواه نبي الدنيا في كتابه الإخلاص والنية، ورجاله ثقات، وفيه راو مختلف فيه ويوثقه بعض أهل العلم، لكن الأثر مشهور وتلقاه أهل العلم بالقبول، ومعناه صحيح. ومن الآيات أيضا التي جمع فيها شرطي الإخلاص قوله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. فقوله ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا شرط الإخلاص، وهو محسن، هذا شرط المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مفروغ منه. أمر آخر وهو أيضا من المقدمات لهذا الدرس، العمل الصالح إذا تأملناه باعتبار توفر الإخلاص والمتابعة فيه من عدم ذلك ينقسم إلى 4 أقسام. العمل الصالح إذا عندما يوصف بأنه صالح، أو العمل عموما باعتبار توفر شرطي الإخلاص فيه من عدم توفر هذين الشرطين ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول أن يكون العمل خالصا صوابا. القسم الثاني أن لا يكون خالصا ولا صوابا، بمعنى عكس القسم الأول. القسم الثالث أن يكون خالصا لا صواب فيه. والقسم الرابع أن يكون صوابا لا إخلاص فيه. فهذه 4 أقسام للعمل باعتبار توفر الإخلاص والمتابعة فيه من عدم ذلك، وهذه شرحها ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين لمن أراد الرجوع في منزلة الإخلاص. طيب، ما حكم كل قسم؟ هذه 4 أقسام الآن للعمل، ما حكم كل قسم؟ أما القسم الأول وهو أن يكون العمل مشتملا على الإخلاص والمتابعة، فهذا مقبول بلا شك. الثاني مردود بلا شك، وهو خلو العمل من هذين الشرطين. الثالث أن يكون خالصا لا صواب فيه، وهو درس الليلة سيأتي إن شاء الله. الرابعة وهي أن يكون صوابا لا إخلاص فيه، هذا فيه تفصيل لكن ليس هذا موضوع، لأن في درس قادم يعني ممكن أن أشير إليه. فهذا هو حكم كل قسم. هنا سؤال آخر الآن وهو مبتدأ درس الليلة، ما هو تفصيل أهل العلم في هذا القسم الثالث الذي هو إيش؟ أن يكون خالصا لا صواب فيه. أن يكون خالصا لا صواب فيه بمعنى أن الإخلاص لله عز وجل في طلب الأجر والثواب من الله متوفر وموجود، لكن شرط المتابعة مختل، فما حكم العمل في هذه الحال؟ هذا هو السؤال. وسمعنا يعني كلام المصنف رحمة الله عليه، قال المصنف رحمه الله: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ ما معنى السؤال؟ معنى السؤال يا إخواني، كم عدد حالات البدعة مع العبادة؟ يعني إذا وقعت البدعة في العبادة وأصبحت هذه العبادة مشوبة بالبدعة ودخلت في البدعة، فما حكم هذه العبادة التي وقع فيها البدعة من حيث إيش؟ من حيث البطلان من عدمه، واضح؟ من حيث بطلان العمل من عدمه، كم حالة للبدعة في هذه المسألة؟ بصيغة أخرى يقال: إذا وقعت البدعة واختلطت بالعبادة ووجدت فيها، فهذا الحكم واحد فيحكم على جميع العمل بالبطلان، أم أن المسألة أو أن المسألة فيها تفصيل، فلا يقال بالقبول مطلقا ولا بالرد مطلقا، إنما يفصل في العمل في هذه الحال، يعني يفصل في العمل الذي دخلت فيه هذه البدعة، بناء على ذلك يحكم وينظر في المسألة. الجواب طبعا أنه لابد من التفصيل. وحتى يفهم كلام المصنف، المسألة شوي فيها دقيقة أرجو من التركيز، وحتى يفهم كلام المصنف الذي ذكر الآن لابد من تقرير أمر أو تأصيل أمر، وهو والكلام الذي سأذكره الآن يعني هو من كلام أهل العلم، وهو كالقاعدة لما سيأتي. يقال: إذا كان العمل لا أصل له في الشرع، واضح، لا دليل عليه أساسا، لم يأتي الشرع بهذه العبادة. إذا كان العمل لا أصل له في الشرع ولا دليل عليه فهذا باطل لا شك فيه، يعني العمل كله باطل، هذا واحد. الثانية، إذا كان العمل مشروعا، انتبهوا، إذا كان العمل مشروعا وزيد فيه، يعني ابتدع فيه، جاء بزيادة في هذه العبادة، إذا كان العمل مشروعا وزيد فيه فهنا ماذا نفعل؟ ننظر في هذا العمل الزائد، واضح؟ ننظر في هذا العمل الزائد على المشروع هل يخل بالعبادة أو لا يخل بالعبادة. إن كان يخل بالعبادة، بمعنى هل يخل ببعض شروط أو أركان أو واجبات العبادة، واضح؟ إن كان يخل فهنا يحكم على العمل بالبطلان والرد، وإن كان لا يخل فالعمل يكون مقبولا وصحيحا والأجر يكون ناقصا في العمل بقدر ما دخله من بدعة، والعامل لا شك آثم على ما صدر منه من بدعة. هذه هي القاعدة، هذه هو الأصل الذي بفهمه نفهم كلام المصنف. مرة أخرى يا أخوان، إذا كان العمل هذا العمل لا دليل عليه ولا أصل له في الشرع فهذا العمل باطل مردود على صاحبه، واحد. اثنين، إذا كان العمل مشروعا وزيد في هذا العمل، زيد سيأتي في الأمثلة تفهمون إن شاء الله، وزيد في هذا العمل فهنا ننظر في هذه الزيادة هل تخل في العبادة، بمعنى هل تخل ببعض الأركان أو الواجبات أو الأمور التي لها علاقة بصحة العبادة، واضح؟ هل تخل أو لا تخل؟ فإن كانت تخل ببعض هذه الأشياء فالعمل مردود، وإن كانت هذه الزيادة لا تخل فهنا العمل مقبول والبدعة أو العمل الزائد هذا مردود على صاحبه وصاحبه آثم على ما صدر منه من بدعة. نعم، بناء على هذا التأصيل والتقعيد الآن ننظر إلى الحالتين اللتين جاء بهما المصنف. قال للبدعة حالتان، يعني مع العبادة التي تقع فيها، الأولى أن تبطلها جميعا، يعني تبطل البدعة العبادة كلها، أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة أو في المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نقص مثل ذلك، يعني إن نقص من العبادة فالحكم واحد وهو أن العمل باطل ومردود. من يطبق لي هذا الكلام، هذا المثال على القاعدة الآن؟ عمر، حين هذا من أي قسم؟ من القسم الثاني، بمعنى أن إيش؟ هذا العمل مشروع
والبدعة
أخلت بالعمل. كيف أخلت بالعمل؟
التسليم بعد الركعة هو زاد،
التسليم بعد،
يعني مثلا في الصلاة الرباعية،
أيوة،
هو زاد ركعة،
زاد ركعة، أحسنت،
ولازم يسلم بعد الركعة الرابعة هو زاد فأخل بالصلاة،
أيوة أحسنت. نعم، هنا هل العمل الزائد، هذا العمل الزائد، الزيادة في ركعتي الفجر تجعل ثالثة أو المغرب تجعل رابعة، هذا العمل مخل بهذه العبادة ولهذا حكم عليها بالبطلان. لماذا؟ لعدم توفر شروط الصحة فيها. فمن شروط صحتها أو من الأمور المتحتمة والمعلومة من الدين بالضرورة فيها أن تصلى كم الفجر؟ ركعتان، فإنها من حيث العدد هذا فرضها، فإن الله فرض
هذه العبادة على هذا الوجه على هذا العدد، فالنقص فيه أو الزيادة عليه إخلال بالشرع وعدم إتيان بها، يعني بالعبادة عدم إتيان بها على الوجه المشروع المعلوم من الدين بالضرورة والمعلوم لدى العامة والخاصة. ما هو الدليل على ردها؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عائشة المعروف: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله أعلم. هذا ما يتعلق بالحالة الأولى. طيب، الحالة الثانية، قال المصنف رحمه الله: الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها. عندك زيادة زكريا؟ بعدين
تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة.
كما هي باطلة عندنا. أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، يعني البدعة باطلة أصلا، البدعة من حيث هي باطلة. فكذلك إذا جاءت في عمل زائد تبطل وحدها في هذه الحالة. قال: ويسلم العمل الذي وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على 3 غسلات إلى آخره. العمل الزائد هنا في هذه الحالة كما ذكر المصنف: من زاد على عدد الغسلات الوضوء، كم المشروع؟ الأعلى 3، الأدنى 1. من زاد على 3 زاد زيادة إيش؟ غير مشروعة، فهذه الزيادة غير مشروعة. طيب، ننتقل، هل هذه الزيادة مخلة بالعمل أو غير مخلة بالعمل؟ ها، غير مخلة بالعمل. هذه الزيادة غير مخلة بالعمل، إذن فهذا العمل الزائد إيش نقول؟ يبطل العبادة ولا يبطل العبادة؟ لا يبطل العبادة ولا يفسدها، كما قال المصنف: ويسلم العمل الذي وقعت فيه، يعني يسلم العمل الذي وقعت فيه هذه الزيادة غير المشروعة، يسلم من ماذا؟ من البطلان والحبوط والرد وعدم القبول. طيب، لماذا قلنا بأن العمل هنا لا يبطل؟ هاي يا شباب، في أمر. أحسنت، نعم، لأن العبادة هذه لم تخل بالأمور التي هي من أساس صحتها، فأتي بهذه العبادة على ماذا؟ على الوجه المشروع فيها، فهذا الزائد فيها لا يخل بها ولم يؤثر فيها ولم يخرجها عن هيئتها وصفتها الشرعية. فهذه الزيادة لا شك أنها تعدي وإساءة وظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وهذا يعني أن فاعله آثم، لكن وأيضا أن هذه الزيادة منقصة للأجر والثواب، لكن هل يحكم لها عليها بالبطلان؟ قال المصنف رحمة الله عليه: فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ببطلانه، بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والأمر كما قال الأخ يعني لم تخل بشيء من صحتها، من الأمور التي تخل بصحتها كواجب أو شرط أو ركن ونحو ذلك. مثال آخر حتى يتضح هذا القسم: التلفظ بالنية قبل الدخول في الصلاة، زيادة على المشروع أو ليس بزيادة؟ زيادة على المشروع. طيب، هل هذه الزيادة مخلة أو ليست مخلة؟ ليست مخلة بالعمل، لكن فاعلها آثم وأجره لا شك أن فيه نقص في العمل، لكن لعدم يعني كونها أثرت في شرط من شروط صحتها أو ركن من أركانها أو واجب من واجباتها فإنها لا تخل بالعمل. شرط أو مثال ثالث: زيادة لفظة سيدنا في التشهد، كما يقول بعض الناس، اللهم صل في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إلى آخره. فلفظة سيدنا لا شك أنها زيادة على المشروع، فالمشروع هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأفتاهم عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. طيب هل هذه الزيادة المقحمة المدخلة في هذا النص أخلت بالعبادة أم لم تخل؟ الجواب لم تخل للتعليل السابق. مثال رابع لزيادة لفظة الشكر عند بعض الناس عند القيام من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والشكر. فهذه الزيادة لا شك أنها زيادة غير مشروعة، لكنها لا تبطل العبادة، وإن كانت هذه البدعة مردودة، البدعة مردودة، هذه الزيادة مردودة، وفاعلها آثم عليه والأجر منقوص، لكن العمل غير باطل، لأن هذه الزيادة لم تؤثر في شيء مما يتعلق بصحة الصلاة من واجبات أو أركان ونحو ذلك. وهذه اللفظة سبحان الله، يعني بعض الناس قد يحتقر، يقول إيش لفظة شكر، يعني إيش راح تؤثر هذه الزيادة؟ هالكلمة هذه المكونة من خمس حروف الشكر، يعني جاءت أيضا ببدع أخرى، يعني ساقت معها بدعا أخرى. هذه اللفظة أولا الزيادة غير مشروعة، هذه الزيادة أدت إلى أن بعض الناس يرفع يديه، هذا الرفع أدى إلى أن بعض الناس يمسح على وجهه، يعني بدعة على بدعة على بدعة من كلمة واحدة، هذا يدل على خطورة البدع، وأن الإنسان لا يحتقر هذه الأمور. إذا كانت بدعة الواجب صغرت أم كبرت، الواجب الحذر منها والتحذير منها والابتعاد عنها، ولا يقل هذه بسيطة. ما في نبي صلى الله عليه وسلم حكم على البدع بأنها كلها ضلالة، وإن كانت تتفاوت في يعني الضلال من حيث الحكم والمرتبة. في تقرير ما تقدم أيها الإخوة وزيادة في التأكيد عليه، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عند حديث عائشة رضي الله عنها المعروف، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تكلم في هذه المسألة، مسألة حكم البدعة، طبعا تفصيل كثير فيها لكن ما يتعلق بدرسنا. قال رحمه الله وإن كان قد زاد، هذا يعتبر تلخيص لما تقدم يا إخوة، قال وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، هذا معنى قولنا أنها مردودة على صاحبها. قال ابن رجب بمعنى أنها لا تكون قربة يعني منه إلى الله، ولا يثاب عليها من الله عز وجل، لأنها إيش؟ ليست مشروعة. قال ابن رجب ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله، كمن توضأ أربعا أربعا أو صام الليل مع النهار، يعني واصل من السحور إلى اليوم الثاني السحور، أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه، فهذا إيش العمل، صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. من أي ناحية؟ ناحية الزيادة، لكن الصيام صحيح، نعم الصيام صحيح، والبدعة مردودة عليه. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الدرس. والمسألة الأخرى تلك اللي هي البدعة في المعاملات أو القسم الثاني من أقسام البدعة في درس قادم، لأن الموضوع دقيق جدا يحتاج إلى مزيد بحث وقراءة، ولعل الأسبوع القادم ما يوجد درس، فيكون موعدنا الأسبوع الذي بعده إن شاء الله تعالى. الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.